نعم. هذا خبر عن لا هذا مو حديث قدسي، هذا خبر من الرسول أن الله يقول كذا. لا لفظا لا، حتى حديث الشفاعة وغيره كل ما أضافه الرسول إلى ربه فهو من قوله إلا القرآن. يعني بهذه الكلمة ربما نقول هذه ما روى الحديث كله، يعني الله قال له هذه الكلمة، هذا نعم يحتمل أن نقول أن الله قال له هذه الكلمة. أما الذي سياق الحديث أدواه الكامل لا. نعم إيش إيش ترجيع؟ الترجيع أنه يرجع الحرف حتى يكون كالمكرر، ولهذا يقول لا الظاهر إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما، يعني اللي يحتاج إلى في الترجيع إن حرف المد يمكن يرجع، ما أظن يصح ترجيع. ذكر شيء بالشرح
يقول قوله كيف كان ترجيعه، يقول قال ابن بطال في هذا الحديث جاز في القراء بالترجيع والألحان والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت، وقول معاوية لولا يجتمع الناس يشير إلى أن القراء بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصدر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة. وفي قوله بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي في قراءة المد والوقف انتهى. المد والوقف. وقد تقدم شرح هذا كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع. وقال القرطبي يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا. يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب، وبالله التوفيق. قال ابن بطال وجه دخول حديث عبد الله بن المغفر في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يروي القرآن عن ربه كذا قال. وقال كرماني الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة وبالواسطة، وإن كان متبادر هو ما كان بغير الواسطة، والله أعلم.
نعم كيف؟ نعم.
قوله فرجع فيها بتشديد الجيم أي ردد الصوت في الحلق والجهر والجهر بالقول مكررا بعد خفائه. ووقع في رواية آدم عن شعبة وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يرجع فيها، أخرجه في فضائل القرآن أيضا.
نعم إنك إيش؟ نعم. أظاهر قراءة لها أنه يريد بها الفتح. فتح مكة. أبي أشوف القصة عندي. يقول ثلاث مرات بهمزة مفتوحة بعدها ألف، وهو محمول على الإشباع في محله، محله ما يحتاج ما يمكن فيه الإشباع، مثل الألف والياء والواو والهاء المضمومة وما أشبه ذلك. قال فرجع فيها يردد صوته بالقراءة. هذا صحيح، يعني قيل به، لكن نحن نقول لا نقول بذلك، لأنه لو كان لفظه ومعناه من الله لازم أن يثبت له حكم القرآن، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين، وإذا كان لفظه من الله لازم أن يكون معجزا، لأنه يكون كلامه وكلامه من صفاته، وصفاته لا يمكن أن يماثلها شيء من الصفات. هذا الذي جعلنا نرجح هذا القول. وأما عندما نسوق الحديث نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ولا نقول قال بالمعنى، نقول نرويه كما روى. لكن لو سألنا سائل قال ما تقولون، ما الفرق بين كذا وكذا، لا بد أن نفرق.
من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، بقول الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
وقال باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها. التوراة باللغة العبرية والإنجيل باللغة السريانية، واللغة العبرية قريبة من اللغة العربية كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا تعلمها زيد بن ثابت، أي تعلم العبرية في 16 يوما. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود ليقرأ كتبهم إذا وردت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليكتب لهم ما يرده عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمها في 16 يوما. قال شيخ الإسلام لأنها قريبة من اللغة العربية. وظاهر كلام الشيخ البخاري رحمه الله حيث قال وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، أنه يجوز أن نفسر القرآن بغير العربي، وهذا هو الترجمة المعنوية. فترجمة القرآن ترجمة معنوية جائزة بل واجبة لمن لا يفهمه إلا بذلك، وأما ترجمة القرآن ترجمة لفظية فإن هذا لا يمكن، فضلا عن كونه جائزا أو غير جائز، هو غير جائز لأنه يخرج القرآن عن كونه كلام الله، لكن مع ذلك قالوا إنه لا يمكن. لماذا؟ لأن اللغة العربية تخالف غيرها من اللغات في الترتيب والبلاغة وغيرها، فلا يمكن أن تترجم ترجمة لفظية. ونضرب لهذا مثلا، في اللغة العربية المضاف سابق على المضاف إليه، وفي غيرها بالعكس، في اللغة العربية الصفة متأخرة عن الموصوف، وفي غيرها بالعكس. يقال عندنا الآن في اللغة العامية مستودع الغاز يسمونه عندنا غاز خام في اللغة العربية، وأصله خانة القاس، لأن الخانة بمعنى المستودع. فإذا كان الأمر كذلك، وفي اللغة العربية حروف للتوكيد، حروف زائدة للتوكيد، تقديم وتأخير لا يوجد في اللغات الأخرى، فالترجمة اللفظية ممتنعة حسا ممنوعة شرعا. أما الترجمة المعنوية فهي إيش؟ جائزة، بل واجبة لمن يحتاج إلى تفهيم القرآن بالمعنى، لأنه يجب علينا أن نبلغ القرآن. فإذا وجب علينا أن نبلغ القرآن وهناك قوم لا يعرفون اللغة العربية، فإننا نترجمه معنا إلى لغتهم حتى يفهموه. وقالت: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجه الدلالة من هذه الآية إيش؟ قوله فاتلوها إن كنتم صادقين، وهم سوف يتلونها باللغة العربية حتى نفهم. نعم.
وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
الشاهد من هذا قوله دعا ترجمانه، والمترجم سيترجم كل الكتاب بما فيه الآية، لكنه يترجم إيش؟ يترجم معناها، أما لفظها فلا يمكن حسا ولا يمكن ولا يجوز شرعا. نعم، رواية بالمعنى للقادر على أن يفهمه بالعربية لا حاجة له، ولو جوزنا روايته بالمعنى لنقل بالمعنى وذهب اللفظ، أما الترجمة في اللفظ باقي ولا يمكن أن يتغير، وهي ترجمة معنوية، كما أننا نفسر القرآن بلغة العامية بالمعنى. للدعوة يجوز أن ندعو زعماء الكفر بما نكتبه نحن ونستشهد لذلك بالآيات، وهذا فرق بين أن يرسل المصحف إليهم أو أن ندعوهم ونستشهد للدعوة بالآيات. نعم نعم. لا يمكن الصلاة يجب أن يقرأ الإنسان القرآن فيها باللغة العربية، لأنه متعبد بتلاوته، فإن لم يستطع قرأ الذكر الذي يكون بدلا عن قراءة وحينئذ يترجمه.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
طيب، هذا فيه دليل على أنه يمكن تحريف المعنى لقوله يفسرونها بالعربية فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومعلوم أن التوراة النازلة من عند الله حقا يجب أن تصدق، لكن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا، هذه من جهة. من جهة أخرى ربما يفسرون المعنى الحق بمعنى باطل. فهنا يعتري إخبار هؤلاء عن التوراة باللغة العربية يعتريها شيئا. الشيء الأول أنه ربما يكون النص المترجم من العربية محرفا، والثاني ربما يكون النص باق على ما هو عليه لكن يحرف إيش المعنى. فلهذا يجب أن يحترز الإنسان من إخبار أهل الكتاب هذا وهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم أشد. يجب أن نحترز من اليهود والنصارى فيما يبثونه لنا من أفكار أو غيرها، يجب أن نحترز منهم أشد من احتراز الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال اليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخب وجوههما ونفزيهما. قال فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نكاتبه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجامئ عليها الحجارة.
الشاهد من هذا قوله فأتوا بالتوراة فاتلوها، وهم سوف يتلونها علينا بماذا؟ بالعربية. وكان الرجم رجم الزاني حكما شرعيا في التوراة، لكن كثر الزنا في أشرافه والعياذ بالله، فشق عليهم أن يرجموا كل يوم من شريفا منهم. فقال لهم علماء الضلال لا حاجة للرجم، سنضع لكم قانونا جديدا وهو تسخيم الوجه والخزي. تسخيم الوجه يعني تسويدا، والخزي قالوا إنهم يركبون الزانية والزانية على حمار ويجعلون وجه أحدهما إلى دبر الحمار ووجه الثاني إلى وجه الحمار ويطوفون بهما في الأسواق. ومعلوم أن هذا أهون من الرجل، واستمروا على ذلك وهم في قلق وخوف، لأنهم يعلمون أنهم محرفون. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم المدينة جاءوا إليه وقالوا لعلكم تجدون عند هذا الرجل يعني فرجا. وهم متلاعبون يريدون أن يأخذوا من الرسول ما يروق لهم والباقي يدعونه. وكان ممن أسلم من اليهود من أحبار اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ويعلم أن الرجم واجب عليه، فدعا بالتوراة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالتوراة، والظاهر أن هذا بمشورة من عبد الله بن سلام لأنه يعلم. فلما أتوا بها قالوا لرجل عندهم أعور اقرأ يا أعور، وهو عبد الله بن سوريا. وسبحان الله جاء القدر مناسبا للشر. الأعور ما في خير، نعم، فقرأ هذا الأعور، ولهذا الدجال أعور، وأكثر من يتبعه اليهود. فاليهود كلهم عور، كلهم عيب، كلهم خبث. قرأ التوراة ووضع يده على آية الرجم من أجل أن لا يطلع عليه المسلمون. فقيل له ارفع يدك، لما رفع يده وإذا آية الرجم تلوح واضحة بينة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما فرجما. فكان الرجل من شدة عشقه للزانية وحنانه عليها كان يدرأ عنها الحجارة، ينحني عليها من أجل ألا تصيبها الحجارة، يجنأ عنها الحجارة. وفي هذا دليل على وجوب إقامة الحد على اليهود والنصارى، لكن إن كان ذلك واجبا في شريعتهم وكان الشيء حراما فيجب علينا إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فلو شربوا الخمر فإننا لا نحدهم، لكننا نمنعهم من إظهار شرب الخمر في بلاد المسلمين، إنما لو كانوا في بيتهم يشربون الخمر لا نتعرض لهم لأنهم يعتقدون أنه حلال. كذلك أيضا إقامة الحدود عليهم واجبة فيما يعتقدون تحريمه، لكن على حكمنا نحن إذا ترافعوا إلينا، إذا ترافعوا إلينا في معصية وهم يعتقدون أنها معصية فإننا نحكم عليهم بحكمنا لا بحكمه. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يشير الأخ والله ذكر الأخوان البارح إنه يكرر الحرف، ثم ضربنا مثلا بأن يكرر الحرف الأوسط والأول، قالوا لا يكرر الحرف الأخير. نعم، فأرى أن الأولى ترك. نعم كذا إيش؟ إيه؟ والله أنا ما أدري، إنما أنا طبيعتي إن القرآن إذا صار على الطبيعة إنه أخشى في الغالب، أخشى أن الإنسان بعد ما يتكل على هالآلات هذه يبدأ ما يرى بها أو ما يرى الصوت الجميل اللي بها. أما إذا كان المسجد واسع أو في محلين مثلا يحتاج إلى ميكروفون فلا بأس. ولو كان الكهرب غالي كنا لقلنا فيه إن إيش إسراف وإضاعة مال، لكن الحمد لله هذا الكهرب رخيص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم.
نعم. قال المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر في القرآن مع الكرام البررة. جزم المؤلف رحمه الله بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللحديث بقية، وهو: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر المعاناة من التلاوة وأجر التلاوة. أما الماهر الذي يسهل عليه القراءة ويؤديها بأداء جيد فإنه مع السفرة الكرام البررة الذين ذكرهم الله في قوله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. كرام بررة. وزينوا القرآن بأصواتكم. قال بعض العلماء إن هذا الحديث على القلب، والمعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، وذلك لأن القرآن زين سواء بأصوات جميلة أو بغير جميلة، ويكون المعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني اجعلوا أصواتكم بالقرآن حسنة جميلة في الأداء والنطق وغير ذلك. ويحتمل المعنى زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا القراءة بأصواتكم، بمعنى أن تقرأوا بأصوات جميلة، لأن القرآن إذا كان بأصوات جميلة يتلذذ الإنسان له أكثر مما إذا كان بالعكس. نعم.
حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
أذن بمعنى استمع، من الأذن وهو الاستماع، يعني أن الله عز وجل لا يستمع إلى شيء مثل ما يستمع إلى نبي حسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به. فمن هذا النبي؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي آخر؟ نقول العبارة نبي نكرة، فيحتمل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه داود أو غيره من الأنبياء الذين أعطاهم الله صوتا حسنا. وعلى كل حال فهو يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، لأنه كلما حسن صوته كان الله إليه أسمع. نعم سليم. يعني في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ يمكن للتعليم الظاهر. يسكت 4 دقائق. يمكن يتعب لأنه مريض ولا شيء. نعم وعلى كل حال في الدنيا لا يمكن يقرأ القرآن إلا الرسول في الدنيا، لكن في يوم القيامة في الجنة ربما يقرأه غير الرسول. ما عندك شرح؟
السبب.
نعم
أقول تقدم كم مرة
سبق سبق ويأتي. يقول عندي في الشرق القسطلاني: والنبي جنس شائع في كل نبي، فالمراد بالقرآن القراءة، ولا يجوز قال ولا يجوز أن يحمل الاستماع للوسطى إذ هو مستحيل على الله. لكن قوله المراد بالقراءة فيه نظر، وكما تعلمون نبي نكر في سياق ما أذن النبي في سياق الإثبات أو في سياق النفي، لكنها لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن نقول أما في الدنيا فلا يتصور هذا إلا بمن؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن غيره من الأنبياء قد هلكوا. أما في الجنة فيحتمل أن الله عز وجل يأمر نبيا حسن الصوت يقرأ بالقرآن فيستمع له. نعم، معناها أن الرسول استمع إلى قراءة ابن موسى الأشعري فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال وسمعت يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته تحسينا، يعني أكثر من قراءته. ها؟ إيش؟ لا 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 لا، المهورية هو لا يريد أن يتعبد لله ليمدحه، لكن يريد أن يدخل السرور والتلذذ بالقرآن على أخيه، وهذا يحمد عليه الإنسان. إيش؟ أين قول حسن الصوت يجهر به، لأن الجهر وتحسين الصوت من فعل الإنسان. ها؟ نعم، التفسير فعل، ترجمة القرآن فعل. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني برية وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها.
نعم، هذا من فضائل عائشة رضي الله عنها ثقتها بالله عز وجل وأن الله تعالى سيبرئها، أولا لأنها بريئة، وثانيا من أجل الدفاع عن فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي وقع. لكن ظنك أن الله تعالى يخبر نبيه ببراءتها دون أن ينزل فيها قرآن يتلى، ولكن الله تعالى أنزل فيها القرآن الذي يتلى لأن الأمر عظيم، والشاهد فيها قوله وحيا يتلى أي يقرأ، والقراءة فعل القارئ. نعم. إيش؟
يقول
الله بإيش؟
الملائكة
تفضل بذكر الله عز وجل. نعم. هذا لا في حديث لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر. نعم. وأيضا حديث في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. نعم. أولا يجب أن نسأل سؤال عام، هل القرآن يتفاضل أو لا؟ الجواب أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأنه كله كلام الله سبحانه وتعالى، وأما باعتبار ما يدل عليه أو موضوع الآية أو السورة فلا شك أنه يتفاضل. فأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهو يتفاضل. لكن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، لأنه كلامه كلام الله عز وجل. نعم. إيش؟ إيه. هل جاء في الحديث الذي معنا أن في مجازا؟ نجيب على هذا ولا ما نجيب؟ نعم نعم. العلماء اختلفوا في المجاز في اللغة العربية. فمنهم من يقول كل جملة في اللغة العربية في كلام الناس وكلام الرسول وكلام الله فهي مجاز، كل شيء، حتى إذا قلت قال زيد كذا وكذا فإنه مجاز، عرفتم؟ وهذا لا شك قول مرفوض. والقول الثاني أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا، وهذان القولان متقابلان. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أنه لا مجاز في القرآن خاص، واللغة فيها مجاز. والقول الرابع المجاز موجود في القرآن وموجود في اللغة. وأصح الأقوال وأقربها للصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة، وأن ما ادعي فيه المجاز هو بسياقه صار حقيقة في معناه، بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه إلى معنى آخر ما استقام الكلام. وعلى هذا فيقال هذا التركيب مستعمل في حقيقته الذي ركب له. وأما القول بأن في القرآن مجازا فهو ضعيف، وقد ألف فيه الشيخ السنديدي رحمه الله محمد الأمين صاحب ضاء البيان، ألف فيه رسالة في منع المجاز في القرآن، وحق له أن يؤلف في ذلك رسالة، لأن أكبر علامات المجاز صحة نفي، ولا يمكن أن يوجد في القرآن ما يصح نفيه. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل مسدسا، فأسد هنا بمعنى الرجل الشجاع، للمخاطب أن يقول لك هذا ليس بأسد، فينفي. فإذا قال ليس بأسد نفاه، صح نفيه أو لا؟ صح نفيه. وليس في القرآن شيء يصح نفيه. فلو قال قائل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل يستطيع أحد أن يقول ليس للذل جناح؟ لا يستطيع، والله يقول جناح الذل، لأن الله أضاف الجناح إلى الذل، لم يضفه إلى الطير حتى نقول إن الجناح كجناح الطير، جناح يختص بالذل. فالإنسان مترفع وعزيز، وتخيل له نفسه أنه فوق السحاب، فإذا قيل اخفض جناح الذل، يعني اخفض الجناح الذليل، صار المعنى تطامن للوالدين. والشيء يتعين معناه بحسب الإضافة. فالذي يظهر لي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز، وأن الكلام إذا دل على معناه الذي أريد به فهو حقيقة فيه، ولا يصح نفيه عن المراد به. وهذه المسألة مبسوطة في أصول الفقه. ولم يقتصر القائل بالمجاز لم يقتصروا على الحدود بل تجاوزوها حتى جعلوا كل صفة أضافها الله إلى نفسه فهي مجاز. فقالوا استوى على العرش مجاز عن الاستيلاء عليه، بل يداه مبسوطتان اليدان المجاز عن القدرة أو عن النعمة وما أشبه ذلك. فصار هذا المجاز كما قال ابن القيم في النونية صار طاغوتا، يقصد به هدم ما أثبته الله من نفسه. نعم. اي نعم، هذا هو اللي عليه الجمهور، ان المجاز موجود في القران وفي غيره. كما انك لو رجعت الى ما يكتب لوجدت ان اكثر الذي في الكتب التي في ايدينا غير كتب المقيم والشيخ الاسلام والمقيم وائمه الهدى وجدت كلها مبنيه على مذهب الاشاعره. حتى في النحو قال وجاء ربك، قالوا هذا على حد المضاف والتقدير وجاء أمر، حتى المذهب دخل على النحوي. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
نعم. الشاهد قوله أحسن صوتا أو قراءة، وأو هنا للتنويع وليس للشك، يعني أن صوته أحسن الأصوات وأن قراءته أحسن القراءة. وهنا صوت قراءة، القراءة الأداء حسن الأداء، والصوت تحسين النطق بالقرآن. وكما تشاهدون من الناس من يكون حسن الصوت والأداء، ومن الناس من يكون حسن الأداء وليس حسن الصوت، ومن الناس من يكون بالعكس حسن الصوت ضعيف في الأداء. وخير الناس من كان حسن الصوت وحسن الأداء، وهذا هو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. وهل نقول يؤخذ من هذا الحديث استحباب قراءة التين والزيتون في المغرب؟ نقول في العشاء، نعم في العشاء، نقول لو واظب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام لكانت سنة، أما إذا لم يواظب فإنها جاءت اتفاقا، وما جاء اتفاقا فإنه لا يعتبر مشروعا بعينه. ولكن مع هذا لو قرأها الإنسان وهو يشعر أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحصل على خير. هي مسمات عندنا بالعتمة هنا كيف؟ هي مطالع العشاء، ما تجيب العتمة وهي ما جاءت، وش تقولون فيها تسمية العتمة؟ نهى عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا يغلبنكم الأعراب على تسمية على صلاتكم العشاء، يدعونها العتمة وهي تعتم بالإبل، ولكنها في كتاب الله العشاء. لا الأحسن أدبا. نعم.
حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
سبق الكلام على هذا،
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على أن قراءة الإنسان مخلوقة، لأنها فعله بقوله ارفع صوتك بالنداء، وفيه دليل على استحباب النداء للواحد. إذا كان في البادية فإنه يؤذن استحبابا لا وجوبا. وفيه أيضا أن ما يسمعه من الإنس والجن والشيء، أي شيء يكون من شجر أو حجر أو مدر أو جبال أو رمال، فإنه يشهد له يوم القيامة، لقول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. نعم. له كما قلنا لكم أولا أن البخاري رحمه الله ساق هذه الأدلة.